بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبي إن أبى إلا أن يقاتله قاتله. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا آدم بن إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قوله: باب يرد المصلي من مر بين يديه، أي سواء كان آدميا أم غيره. قوله: ورد ابن عمر في التشهد، أي رد المار بين يديه في حال التشهد، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن دينار. قوله: وفي الكعبة، قال ابن ققول: وقع في بعض الروايات وفي الركعة، وهو أشبه بالمعنى. قلت: ورواية الجمهور متجهة، وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة، وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان، قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره، قال: أن يرده. قوله: إن أبى، أي المار إلا أن يقاتله، أي المصلي قاتله، كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي، وهو على سبيل المبالغة، وللكشمهني إلا أن تقاتله بصيغة المخاطبة، فقاتله بصيغة الأمر. وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضا، وقد وصلها عبد الرزاق، ولفظه عن ابن عمر قال: لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي، فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، وهذا موافق لسياق الكشميهني. قوله: يونس هو ابن عبيد، وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة، وتبين من إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس، ولفظ المتن الذي ساقه هنا هو لفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس، وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه، ولفظ المتن مغاير لللفظ الذي ساقه هنا، وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة. وذكر الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد. قلت: والمطلق في هذا محمول على المقيد، لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها، ولا سيما إن صلى في مشارع المشاه. وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى سترة وإلى غير سترة، وفي الروضة تبعا لأصلها، ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها، فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن الأولى تركه. تنبيه: ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئا موصولا إلا هذا الحديث. قوله: فأراد شاب من بني أبي معيط، وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجد، فأقبل الوليد بن عقبة ابن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه فدفعه، فأبى إلا أن يمر بين يديه فدفعه. هذا آخر ما أورده من هذه القصة. وفي تفسير الذي وقع في الصحيح بأنه الوليد هذا نظر، لأن فيه أنه دخل على مروان زاد الإسماعيلي، ومروان يومئذ على المدينة انتهى، ومروان إنما كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية، ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة، لأنه لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة فسكنها حتى مات في خلافة معاوية، ولم يحضر شيئا من الحروب التي كانت بين علي ومن خلفه، وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شابا، بل كان في عشر الخمسين، فلعله كان فيه. فأقبل ابن الوليد بن عقبة فيتجه. وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه: إذا جاء شاب ولم يس إذ جاء شاب ولم يسم نعم إذ جاء شاب ولم يسمه أيضا. وعن معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه: فذهب ذو قرابة لمروان. ومن طريق أبي العالية عن أبي سعيد فقال فيه: مر رجل بين يديه من بني مروان، وللنسائي من وجه آخر فمر ابن لمروان، وسماه عبد الرزاق من طريق سليمان بن موسى داود ابن مروان ابن مروان. ولفظه: أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد، ومروان يومئذ أمير المدينة، فذكر الحديث. وبذلك جزم ابن الجوزي ومن تبعه في تسمية المبهم الذي في الصحيح بأنه داود بن مروان، وفيه نظر، لأن فيه أنه من بني أبي معيط، وليس مروان من بنيه، بل أبو معيط ابن عم والد مروان، لأنه أبو معيط ابن أبي عمرو بن أمية، ووالد مروان هو الحكم بن أبي العاص ابن أمية، وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي معيط. فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة، أو لكون جده لأمه عثمان ابن عفان، كان أخا للوليد ابن عقبة، يبقى أعتقد، أو لكون جده لأمه عثمان بن عفان كان أخا للوليد بن عقبة ابن أبي معيط لأمه، فنسب داود إليه. وفيه نعم وفيه بعد، والأقرب أن تكون الواقعة تعددت لأبي سعيد مع غير واحد. ففي مصنف ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي سعيد في هذه القصة: فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه الحديث، وعبد الرحمن مخزومي ما له من أبي معيط نسبة، والله أعلم. قوله: فلم يجد مساغا، بالغين المعجمة أي ممرا. وقوله: فنال من أبي سعيد، أي أصاب من عرضه بالشتم. قوله: فقال: ما لك ولابن أخيك، أطلق الأخوة باعتبار الإيمان، وهذا يؤيد أن المار غير الوليد، لأن أباه عقبة قتل كافرا. واستدل الرافعي بهذه القصة على عدم مشروعية الدفع، ولو لم يكن على مشروعية الدفع ولو لم يكن هناك مسلك غيره، خلافا لإمام الحرمين ولابن الرفعة، فيه بحث سنشير إليه في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. قوله: فليدفعه، ولمسلم فليدفع في نحره، قال القرطبي: أي بالإشارة ولطيف المعنى. وقوله: فليقاتله، أي يزيد، ولطيف المنع. نعم. وقوله: فليقاتله، أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها، انتهى. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ابن العربي ذلك في القبس وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. وأغرب الباجي فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف، وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير، ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعيا لا مخاطبا، لكن فعل الصحابي يخالفه وهو أدرى بالمراد. وقد رواه الإسماعيلي بلفظ: فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه، وهو صريح في الدفع باليد. ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول، وما تقدم عن ابن عمر يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه. وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا: يرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتله، فلو قتل فلا شيء عليه، لأن الشارع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافا في وجوب الدية في هذه الحالة. ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك، ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى لا حيث يقصر المصلي في الرد. وقال النووي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب انتهى. وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر، فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم. قوله: فإنما هو شيطان، أي فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي. وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: شياطين الإنس والجن. وقال ابن بطال في هذا الحديث: جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره انتهى. وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني ومجازا على الإنسي، وفيه بحث. ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الحامل له على ذلك الشيطان، وقد وقع في رواية للإسماعيلي: فإنما معه الشيطان، ولنحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ: فإن معه القرين. واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: فإنما هو شيطان، أن المراد بقوله فليقاتله المدافعة اللطيفة، لا حقيقة القتال. قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها، وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة بالضرورة، فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار. قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني انتهى. وقال غيره: بل الأول أظهر، لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، وهما وإن كان موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي. باب إثم المار بين المصلي بين يدي المصلي. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه؟ قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قوله: باب إثم المار بين يدي المصلي. أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أي الجهني الصحابي أرسله إلى أبي جهيم ابن أي ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري الصحابي الذي تقدم حديثه في باب التيمم في الحضر. هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ، لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيم، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله، فذكر الحديث. قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوبا، أخرجه ابن أبي خيثمة عن ابن عيينة. ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأ، إنما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك. وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين، خطأ نعم ليس خطأ ابن عيينة نعم ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بصرا إلى زيد وبعثه زيد إلى أبي جهيم، يستثبت كل واحد منهما ما عند الآخر. قلت: تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطأه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح. قاعدة مهمة دي.
جميلة جدا.
نعم. قوله: بين يدي المصلي، أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك، فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبين قدر 3 أذرع، وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر. قوله: ماذا عليه؟ زاد الكشمي: هني من الإثم. وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهاني أصلا، لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان غاوية، وقد عزاها المحب الطبري. ها وقد عزاه المحب الطبري في الأحكام للبخاري، وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إهامه أنها في الصحيح، وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا. ولما ذكره النووي في شرح المهذب دونها قال: وفي رواية غويناها في 40 لعبد القادر الحروي، ماذا عليه من الإثم؟ قوله: لكان أن يقف 40، يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. وقال الكرماني: جواب لو ليس هو المذكور، بل التقدير لو يعلم ما عليه لوقف 40، ولو وقف 40 لكان خيرا له، وليس ما قاله متعينا. قال: وأبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيما. قلت: ظاهر السياق أنه عين المعدود، ولكن شك الراوي فيه، ثم أبدى الكرماني لتخصيص 40 بالذكر حكمتين، إحداهما كون 4 أصل جميع الأعداد، فلما أريد التكثير ضربت في 10. ثانيتهما كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة، وكذا بلوغ الأشد، ويحتمل غير ذلك، انتهى. وفي ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة: لكان أن يقف 100 عام خيرا له من الخطوات التي خطاها. وهذا يشعر بأن إطلاق 40 للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. وجنح الطحاوي إلى أن التقييد 100 وقع بعد التقييد 40 زيادة في تعظيم الأمر على المرء، لأنهما لم يقع معا، إذ 100 أكثر من 40، والمقام مقام زجر وتخويف، فلا يناسب أن يتقدم ذكر 100 على 40، بل المناسب أن يتأخر. ومميز 40 إن كان هو السنة ثبت المدعى، وأما دونها فمن باب الأولى.
السنة، أن إن كان التمييز يوما
نعم، إن كان
شهرا
هو السنة،
سنة،
نعم.
فلو كان سنة، نعم.
نعم، ومميز 40 إن كان هو السنة ثبت المدعى، وأما دونها فمن باب الأولى.
وأما
وقد وقع دونها،
دونها،
تمام، هو هنا أخطأ في تشكيله.
نعم.
نعم، وأما دونها فمن باب الأولى. نعم، وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان: لكان أن يقف 40 خريفا، أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عيينة. وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في طريق غيره دالا على التعدد، لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور غيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك، وزاد فيه أو ساعة. فيبعد أن يكون الجزم والشك وقع معا من راو واحد في حالة واحدة، إلا أن يقال لعله تذكر في الحال فجزم وفيه ما فيه. قوله خيرا له كذا في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان، ولبعضهم خير بالرفع، وهي رواية الترمذي. وأعربها ابن العربي على أنها اسم كان، وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة، ويحتمل أن يقال اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. قوله قال أبو النضر هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري، لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق، وكذا ثبت في رواية الثوري وابن عيينة كما ذكرنا. قال النووي: فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، انتهى. ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر. وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته، أو استثباته فيما سمع معه. وفيه الاعتماد على خبر الواحد، لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور. وفيه استعمال لو في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي، لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور، كما سيأتي في كتاب القدر حيث أورده المصنف إن شاء الله تعالى. تنبيهات: أحدها، استنبط ابن بطال من قوله لو يعلم أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه، انتهى. وأخذه من ذلك فيه بعد، لكن هو معروف من أدلة أخرى. ثانيها، ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر، لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد. لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار. ثالثها، ظاهر عموم النهي في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد، لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه، لأن سترة إمامه سترة له، أو إمامه سترة له، انتهى. والتعليل المذكور لا يطابق المدعى، لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار، فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك. رابعها، ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أي المالكية قسم أحوال المارة والمصلي في عد قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى 4 أقسام: يأثم المار دون المصلي وعكسه، يأثمان جميعا وعكسه. فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع، وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي. الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة، ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار. الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعا. الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعا. وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفوض المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة، فإن فيها فنظر الشاب فلم يجد بساغا. وقد تقدمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصور، وتبعه الغزالي ونازعه الرافعي وتعقبه ابن رفعة، بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام انتهى. وما قاله محتمل لكن لا يدفع الاستدلال، لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك، ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة أو فيها. مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها، فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير، بل كثرة الزحام حينئذ أوجه، والله أعلم. خامسها وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر: لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلى فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلي في دفع المار أو بأن صلى في الشارع. ويحتمل أن يكون قوله والمصلى بفتح اللام، أي بين يدي المصلي من داخل سترته، وهذا أظهر، والله أعلم. نعم، آمين يا رب.
شيخ مصطفى، تفضل شيخ مصطفى.
نعم يا سيدنا، أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا يا شيخ
آمين
باسل.
آمين.
نعم سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال البخاري رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل بن خرير قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. قال: عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي، في نسخة الصاغني: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته، أي هل يكره أو لا، أو يفرق بينما إذا ألهاه أو لا. وإلى هذا التفصيل جانح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت، ولم أره عن عثمان إلى الآن، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق. نعم، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك، وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك، فليتأمل لاحتمال فليتأمل صحيح كذا؟ نعم سيدي، أحسن الله عليك. قال: فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان. وقول زيد بن ثابت ما باليت يريد أنه لا حرج في ذلك، قوله فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبله كذا للأكثر بالواو وهي حالية، وللكشمي هني فأكره بالفاء. قوله عن الأعمش عن إبراهيم هو معطوف على الإسناد الذي قبله، يعني أن علي بن مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم وهو أبو الضحى، عن مسروق عنها باللفظ المذكور، وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى، وقد تقدم لفظه في باب الصلاة على السرير. قال: وأما ظن الكرماني أن مسلما هذا هو البطين فلم يصب في ظنه ذلك. قال ابن المنير: الترجمة لا تطابق حديث عائشة، لكنه يدل على المقصود بالأولى، لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته، فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة. وقال ابن رشيد: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها، وبالرجل من باب الأولى. واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية، ولا يخفى ما فيه. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة خلف النائم. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام، قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قوله: باب الصلاة خلف النائم، أورد فيه حديث عائشة أيضا من وجه آخر بلفظ آخر، للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظة، وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس، وقال أبو داود: طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن عباس انتهى. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط، وهما واهيان أيضا. وكره مجاهد وطاووس ومالك الصلاة إلى النائم، خشية أن يبدو منهما يلهي المصلي عن صلاته. وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك. تنبيه: يحيى المذكور في الإسناد هو القطان، وهشام هو ابن عروة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التطوع خلف المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قوله: باب التطوع خلف المرأة، أورد فيه حديث عائشة أيضا بلفظ آخر، وقد تقدم في باب الصلاة على الفراش من هذا الوجه. ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل، وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد. وقال الكرماني: لفظ الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه، ولفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر. ثم أجاب بأن السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة، والغالب من حال عائشة ذلك، انتهى، ولا يخفى تكلفه. وسنة ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه، لأنه ينقلب وهو لا يشعر، والذي يظهر أن معنى خلف المرأة وراءها، فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرها، ولو أراده لقال خلف ظهر المرأة، والأصل عدم التقدير. وفي قولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إشارة إلى عدم الاشتغال بها، ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها، كما وقع صريحا في رواية لأبي داود، لأن الشغل بها مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم، فمن أمن ذلك لم يكره في حقه. تنبيه: الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته صلى الله عليه وسلم إلى جهة السرير الذي كانت عليه، لأنه في تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليها، ويمكن أن يوجه بين الحالتين بأن يقال: كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه، كما جنح إليه الإسماعيلي فيما سبق، لكن حمله على حالتين أولى، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة حا. قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، أي من فعل غير المصلي. والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف. ووردت أيضا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا. قوله قال الأعمش هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق، وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر. قوله عن عائشة ذكر عندها، أي أنه ذكر عندها. وقوله الكلب إلى آخره فيه حذف، وبيانه في رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها. ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال: قالت عائشة ما يقطع الصلاة، فقلت المرأة والحمار. ولسعيد بن منصور من وجه آخر قالت عائشة يا أهل العراق قد عدلتمونا الحديث، وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعا، وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وقيد الكلب في روايته بالأسود، وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، وعند الطبراني من طريق الحسن أيضا عن الحكم بن عمر نحوه من غير تقييد، وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك، وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله، لكن قيد المرأة بالحائض. وأخرجه ابن ماجه كذلك، وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود. وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث، فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان، وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح: إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه الحديث. وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث إن الشيطان عرض لي فشد علي الحديث، وللنسائي من حديث عائشة فأخذته فصرعته فقنقته. ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته، لأن نقول قد بين في رواية مسلم سبب القطع، وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. وقال بعضهم حديث أبي ذر مقدم لأن حديث عائشة على أصل الإباحة انتهى، وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض. وقال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء. ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى، ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب، وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد. قوله شبهتمونا، هذا لفظ رواية مسروق ورواية الأسود عنها أعدلتمونا، والمعنى واحد. وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ جعلتمونا كلابا، وهذا على سبيل المبالغة. قال ابن مالك في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء، وأنكره بعض النحويين حتى بالغ فخطأ سيبويه في قوله شبه كذا بكذا، وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته، وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها. قال والحق أنه جائز وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين، وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين. قوله فأكره أن أجلس فأوزي النبي صلى الله عليه وسلم استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى هذا فمرورها أشد. وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل سلالا، فالظاهر أن عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه. قوله فأنسل برفع اللام عطفا على فأكره. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بابن راهوية، وبذلك جزم ابن السكن. وفي رواية غير أبي ذر حدثنا إسحاق غير منسوب، وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور الكوسج والأول أولى. قوله أنه سأل عمه إلى آخره، ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن حديث يقطع الصلاة المرأة إلى آخره يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو قاعدة أو مضطجعة، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع وفي الباقي بالقياس عليه، وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة، وقد تقدم ما فيه. فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. قال وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى، أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش، وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته. ثانيها أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد ويقال يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة. ثالثها أن حديث عائشة رضي الله عنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه حاصلة.
ويقال يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة. ما معنى حاصلة هنا؟ عندك شيخ أحمد؟ شيخ محمد؟ سيدنا شيخ أحمد حاصلة كذلك في نسخ السلفية؟
نعم موجودة حاصلة في السلفية نعم.
لكن لم يتبين لي يعني ما وجه كلمة حاصلة هنا في هذا في هذه المقابلة. نعم ننظرها إن شاء الله.
نعم جزاكم الله خير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ثالثه أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام، وقد أشار ابن بطان إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقدر من ملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره. وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه نعم يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل يعني حديث عائشة وما وافقه، والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره. فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبسها، قوله على فراش أهله كذا للأكثر، وهو متعلق بقوله فيصلي، ووقع للمستملي عن فراش أهله وهو متعلق بقوله يقوم، والأول يقتضي أن تكون صلاته كانت واقعة على الفراش، بخلاف الثاني ففيه احتمال، وقد تقدم في باب الصلاة على الفراش من رواية عقيل عن ابن شهاب مثل الأول.
نعم، جزاك الله خير في المصطفى.
آمين يا
قصير. شيخ محمد.
نعم سيدنا، صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال بإسناد عن البخاري: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قوله: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه. قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر، لأن حملها أشد من مرورها. وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي، لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك. قوله عن أبي قتادة في رواية عبد الرزاق عن مالك: سمعت أبا قتادة وكذا في رواية أحمد من طريق ابن جريج عن عمرو أو عن عامر عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة. قوله: هو حامل أمامة، المشهور في الرواية بالتنوين ونصب أمامة، وروي بالإضافة كما قرئ في قوله تعالى: إن الله بالغ أمره بالوجهين. وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه على العنق مع أن السياق يشمل ما هو أعم من ذلك مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك، وهي لمسلم من طريق بكير بن أشج عن عمرو بن سليم، ورواه عبد الرزاق عن مالك بإسناد حديث الباب فزن فيه على عاتقه، وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى، ولأحمد من طريق ابن جريج على رقبته، وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب. نعم. قوله لأبي العاصي: قال الكرماني الإضافة في قوله بنت زينب بمعنى اللام، فأظهر في المعطوف وهو قوله لأبي العاصي ما هو مقدر في المعطوف عليه، انتهى. قال: وأشار ابن العطار إلى أن الحكمة في ذلك كون والدي أمامة كان إذ ذاك مشركا، فنسبت إلى أمها تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا، ثم بين أنها من أبي العاصي تبيينا لحقيقة نسبها، انتهى. وهذا السياق لملك وحده، وقد رواه غيره عن عمرو بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها، ثم بينوا أنها بنت زينب كما هو عند مسلم وغيره، ولأحمد من طريق المقبوري عن عمرو بن سليم يحمل أمامة بنت أبي العاص، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه. قوله ابن ربيعة بن عبد شمس كذا رواه الجمهور عن مالك، ورواه أحمد وكان ومعه ابن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا ابن الربيع هو الصواب، وغفل الكلماني فقال خالف القوم البخاري فقال ربيعة وخالف القوم البخاري فقال ربيعة وعندهم الربيع. والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه إنما هي من مالك، وادعى الأصلي وأنه ابن الربيع ابن ربيعة، فنسبه مالك مرة إلى جده ورده عياض من القرطبي وغيرهما بالإطباق النسبين على خلافه. نعم، قد نسبه مالك إلى جده في قوله ابن عبد شمس، وإنما هو ابن عبد العزة ابن عبد شمس، أطبق على ذلك النسبون أيضا. واسم أبي العاص لقيط، وقيل مقسم، وقيل القاسم، وقيل مهشم، وقيل هشيم، وقيل ياسر، ومشهور بكنيته أسلم.
نعم، مهشم ومهشم. نعم،
مهشم ومهشم.
نعم،
عندي هشيم.
نعم، وقيل هشيم،
يعني مهشم وقيل هشيم ولا وقيل مهشم؟
لا لا، أنا أتكلم عن ضبط مهشم، يعني أنها تضبط على مفعم وتضبط بالتثقيل على مسعيل.
نعم،
لكن المكتوب كما قرأته وقيل مهشم وقيل هشيم.
نعم، جزاكم الله خير. قال: وهو مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وهاجر، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته، وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال قوله فإذا سجد وضعها كذا لملك أيضا، رواه مسلم أيضا من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان والنسائي من طريق الزبيدي، نعم محمد بن الوليد الزبيدي، صحيح؟
نعم.
قال وأحمد من طريق ابن جريج وابن حبان من طريق أبي العميس كله عن عمرو بن عبد الله شيخ مالك، فقالوا إذا ركع وضعها، والأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليمان حتى إذا رضي أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها. وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، بخلاف ما أوله الخطبي حيث قال يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قال هذا وجهه عندي. وقال ابن دقيق العيد من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل، لأن نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره حمل، بخلاف وضع فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع للرفع فيقل العمل. قال وقد كنت أحسب هذا حسنا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة فإذا قام أعادها، قلت وهي رواية مسلم ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح في ذلك، وهي ثم أخذها فردها في مكانها. ولأحمد من طريق ابن جريج وإذا قام حملها فوضعها على رقبته. قال القرطبي اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة، وسبق إلى استبعاد ذلك المازري وعياض لما ثبت في مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه. قال المازري إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة. ولأبي داود بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا أمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكانها. قال وعند الزبير بن بكان وتابعه السهيلي الصبح ووهم من عزاه للصحيحين. قال القرطبي وروى أشهب عبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها انتهى. وقال بعض أصحابه لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها. وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة، وقال الباجي إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما. قال القرطبي وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ، قلت روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه لكنه غير صريح ولفظه. قال التنيسي وقال مالك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا. وقال ابن عبد البري لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة، لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعا بمدة مديدة. وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم
عندنا، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعا بمدة مديدة.
نعم هكذا عندي.
هل قرأنا هذا كله؟
نفس ما عندي، يعني أنا قلت غير هذا؟
أظن فوتنا شيئا. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال،
وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة، لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعا بمدة مديدة. وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لكونه كان معصوما من أن تبول وهو حاملها. ورد بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل، ولا مدخل للقياس في مثل ذلك. وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته، وقال النووي ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعاوى باطلة، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجساد محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز. وقال الفاكهاني: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في رضعهن، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من الفعل، واستدل به أو واستدل به على ترجيح العام. نعم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول، واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي. ولابن دقيق العيد هنا بحث من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لها، وعلى جواز إدخال الصبيان في المساجد، وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة، ويحتمل أن يفرق بين ذوات المحارم وغيرهن، وعلى صحة صلاة من حمل آدمية وكذا من حمل حيوانا طاهرا. وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره، وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال، فيحتمل أن تكون أمامة كانت حينئذ قد غسلت أو غسلت، كما يحتمل أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسها بحائل، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم. قال: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائل. حدثنا عمرو بن الزرات قال أخبرنا هشام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الوحيد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. قوله: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. نعم،
هذه زيادة عندنا: فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض.
وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض.
نعم.
قول: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، أي هل يكره أو لا؟ وحديث الباب يدل على أن لا كراهة. وقال الكرماني: جواب إذا محذوف تقديره صح الصلاة، أو معناه باب حكم المسألة الفلانية. وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته، وهذه الترجمة أخص من تلك، وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض. قوله: حيال بكسر المهملة بعدها ياء تحتانية، أي بجنبه كما ذكروا في الطريق الثانية. قوله: فإذا سجد أصابني ثوبه، كذا للأكثر. وللمستملي والكشميهني ثيابه، والأصيلي أصابتني ثيابه. قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور. انتهى. وتعقب بأن الترجمة أو ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض، بل مسألة الاعتراض تقدمت، والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه، لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. وتعبيره بقوله إلى أعم من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عنه.
باللام،
للتهاء باللام،
التلهي يعني اشتغال.
نعم صحيح. لكن انتهاء ليس متعلقا بإله،
فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، في كلمة إله يعني.
يعني
يشمل
يعني باب إذا صلى إلى فراش وفيه حائض، يقول يعني إن الغاية متعددة وليس إلى القبلة. نعم، فيكون الانتهاء
يصدق على ذكرة أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، فاحتمل. نعم
لأنه يتكلم عن المكانية هنا.
نعم نعم
فأظن هي الانتهاء.
نعم
قال يعني عند حضرتك الالتهاء باللام.
باللام نعم.
في الهامش أيضا علق عليها سيدي.
علق عليها في الهامش؟
نعم يقول تحرفت في عين
نعم. نعم يقول تحرفت في عين وسين إلى الانتهاء بالنون والتصويب من ألف. نعم
نعم قوله وأنا حائض كذا لأبي ذر. وسقط هذه الجملة لغيره كم في رواية كريمة بعد قوله أصابني ثوبه زاد مسدد عن قدر عن الشيباني وأنا حائض. رواية مسدد هذه سقال المصنف في باب إذا صلى أو في باب إذا أصاب ثوب المصلي وفيها هذه الزيادة وهي أصرح بمراد الترجمة والله أعلم. حكم أم ماذا؟
نعم لم يبقى شيء على نهاية الكتاب.
نعم. قال باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت بئس ما عللتمونا بالكلب والحمار لقد رايتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا مضجعه بينه وبين القبله فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فقبضتهما. قوله باب هل يغمز
رجلي.
نعم هي رجلي. نعم جزاكم الله خير. فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فقبضتهما. قوله باب هل يغمز الرجل امراته الى اخره. في الترجمه التي قبلها بيان صحه الصلاه لو اصابت المراه بعض أو لو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي. نعم. قال وفيها عند حضرتك كده ولا؟
قبضها بالفاعل وبعده مفعول المرأة بعضها. لأجل التأفي أصابت يعني.
قال في هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده. ما هو الكلام على إن الثوب المصلي هو الذي يصيبها لأن هو الذي غمز رجليها.
التقاؤهما سيحصل منه هذا وهذا. هي أصابت وهو أصاب.
وفي مصيب وفي مصاب.
كان طبعا الباب الذي مضى معناه أن الثياب هي التي أصابت المرأة. صحيح؟
نعم.
باب السابق باب إذا أصاب ثوب المصلي.
ومسألة التاء التأنيث هنا لقربها من لفظ المرأة.
يعني نشوف الأصل فيها ولو أصاب المرأة بعض ثياب المصلي. لو ما فيش
لحقت التأنيث لأنها أقرب إلى المرأة.
نعم
قوله حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس ويحيى والقطان وعبد الله والعمري والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر. قوله بئس ما عدلتمونا بتخفيف الدال وما نكرة مفسرة لفاعل بئس والمقصود بالذم محذوف تقديره عدلكم أو عدلكم.
صحيح. نعم
عدلكم
مصدر يعني تسويتكم.
أي تسويتكم إيانا بما ذكر وقد تقدم الكلام على بحث الحديث ذكر
بما ذكر.
نعم وقد تقدم الكلام على بحث الحديث في باب التطوع خلف المرأة. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعض إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. قوله باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال ابن بطال هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها، وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها تناوله، فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه. قول حدثنا أحمد بن إسحاق ومن صغار شيوخ البخاري، وقد شاركوا في الرواية عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكور وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون. قوله ألا تنظرون إلى هذا المرأي مأخوذ من الرياء والتعبد في الملأ دون الخلوة ليرى. الخلوة للخلوة سيدي
الخلوة. نعم.
قول جزور آل فلان لم أقف على تعيينهم لكن يشبه أن يكونوا آل أبي معيط لمبادرة عقبة لمعيط لإحضار ما طلبوه منه، والمعني بقوله أشقاهم. قوله فانطلق منطلق لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود الراوي، وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث للطهارة قبل الغسل بقليل. خاتمة، اشتملت أبواب استقبال قبلة ومعها من أحكام المساجد وسورة المصلي من الأحاديث المرفوعة على 86 حديثا، المكرر منها 36 حديثا، 10 تقدمت، و26 فيها الخالص منها 50 حديثا. وافقوا مسلم على تخريج أصولها سوى حديث أنس من استقبل قبلتنا وحديث ابن عباس في الصلاة في قبول الكعبة، لكن أوضحنا أن مسلم أخرجه عن ابن عباس عن أسامة، وحديث جابر في الصلاة على الراحلة، حديث عائشة في قصة الوليدة صاحبة المشاح، وحديث أبي هريرة رأيت 70 من أصحاب الصفة، وحديث ابن عمر كان المسجد مبنيا باللبن، وحديث ابن عباس في قصة عمار في بناء المسجد، وحديث في الخطبة في خوقة أبي بكر، وحديث عمر في رفع الصوت في المسجد، وحديث ابن عمر في المسجد التي على طرق المدينة ومجتمع 10 أحاديث، وحديث عائشة لم أعقل أبوية إلا وهما يدينان الدين، وفيها من المعلقات 18 حديثا كلها مكررة إلا حديث أنس في قصة العباس ومال البحرين ومن أفرادها أيضا عن مسلم، فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرر 104 أحاديث، وفيها من الآثار 23 كلها معلقات إلا أثر مساجد ابن عباس وأثر عمر وعثمان أنهما كان يستلقيان في المسجد وأثرهما أنهما زاد في المسجد، فإن هذه موصولة. والله سبحانه وتعالى أعلم. تم الجزء الأول، ويليه إن شاء الله الجزء الثاني، وأوله كتاب مواقيت الصلاة.
ما شاء الله، جزاكم الله خير. كتب الله أجركم أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.